أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيفنا في الجزء الثاني في لقاء اليوم وفي برنامج اليوم. مشاهدينا الكرام، معنا فضيلة الأستاذ الشيخ صلاح نصار، إمام وخطيب جامع الأزهر الشريف ورئيس اتحاد الأئمة بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
أهلا بك يا شيخ.
كل عام أنتم بخير.
ربنا يكرمك.
أهلا وسهلا.
وكل عام حضرتك بخير.
وأنت بكامل الصحة.
سعداء بوجودك معنا.
جزاك الله خيرا.
ربنا يكرمك يا رب. إحنا في الجزء الأول مشاهدة الكرام كنا بنتحدث مع المسؤول الأول عن مساجد الأوقاف وأئمة ووزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف، وتكلمنا معه بصدر رحب، هو تقبلنا بصدر رحب ما شاء الله تبارك وتعالى، عن يعني كثير من الكلام اللي بيتقال عن وزارة الأوقاف، وهو رد مقنع ورد بليغ بفضل الله تبارك وتعالى. احنا كنا بنتكلم، يعني نقول ممكن كده كنا بنتكلم مع الشيخ شوقي عبد اللطيف المسؤول الاول بطريقه اداريه، بطريقه تنظيميه، بكل ما يثار فهو يرد علينا زي ما بنقول كده بالورقه وبالقلم. احنا بنرد بقى بالرد العملي. نعم، احنا بنتكلم، بتقولوا ان وزاره الاوقاف الائمه فيها يعني المستوى ضعيف، بعض الائمه فيهم مستواهم ضعيف، الالقاء في عندهم ضعيف، الى غير ذلك من الامور. احنا بنرد عملي، بنقول مشاهدينا الكرام، وده هدفنا وده منهجنا وده رسالتنا هنا في قناه الرحمه، ودايما بركز على الكلام ده في كل برامج، ان انا بقول ان احنا دايما الازهر الشريف ووزاره الاوقاف جزء لا يتجزا، الاثنين واحد بفضل الله تبارك وتعالى. احنا بنقول بنحرص دايما على ديننا وعلى اسلامنا، بنقول نحن نجمع ولا نفرق، عايزين نركز في الاصول وفي الاساسيات، ويعني ولا نركز على امور فرعيه، نركز مشاهدينا الكرام على الامور الاساسيه التي تفيد الكل، التي تجمع المسلمين في كل مكان في مصر وفي شتى انحاء المعموره. نحن هنا برضه بنقول بنرد عملي من خلال شيخنا الشيخ صلاح نصار، وهو إمام وخطيب جامع الأزهر الشريف، فإحنا بنرد بنقول طب هذا هو يعني نموذج مشرف لأئمة وزارة الأوقاف. ولكن أنا هتكلم معاه في أول سؤال عشان ندخل بقى في موضوعنا اللي هنتكلم فيه معه، في مسألة المداومة على العمل الصالح ومسألة الفطور الذي بيتعرض له كثير من المسلمين بعد شهر رمضان. بصفتك شيخنا الجليل رئيس اتحاد الأئمة بوزارة الأوقاف، أنا عايز حضرتك برضو ترد كده رد في البداية عن الكلام اللي بيثار حول أئمة وزارة الأوقاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بأنوار سنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا موضوع من الأهمية بمكان.
نعم.
هناك ضعف منسوب للأئمة. وأنا لي تحفظ على هذه الكلمة.
نعم.
هناك من ينتسب إلى الأئمة وليسوا من الأئمة.
بمعنى.
كما أعلم يقينا أن أئمة وزارة الأوقاف لا تغطي جميع مساجد وزارة الأوقاف.
نعم.
هناك مساجد ما زالت بغير أئمة، ويرتاد المنابر في هذه المساجد، يعتلي المنابر من ليسوا مؤهلين. ودول منسوبين للأئمة. علشان أخذ واحد طلع منبر وليس بإمام وليس خريج جامعة الأزهر، ربما أعرف أن بعضهم اجتهاد أو بعضهم هاوي أو بعضهم كذا، فينسبون إلى الأئمة لضعفهم، وربما يخطئون في القرآن كما نسمع، وربما لا يجيدون الخطابة، وربما
نعم.
ده جانب وده شق، ده للأسف منسوب إلى الأئمة. هناك ولا ننكر أن بعض الأئمة ضعاف، وده شيء طبيعي في كل مجال، في القوي وفي الضعيف، حتى في الإيمان المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وفي كل خير.
نعم.
فهناك الإمام القوي والإمام الضعيف، لكن وفي كل خير. لأن الإمام الضعيف احنا بناخد بإيده، يعني وزارة الأوقاف بتقوم مشكورة بإعداد الدورات التدريبية، ونحن أيضا في اتحاد الأئمة نقوم ببعض هذه التدريبات وندرب النماذج الضعيفة علشان ناخد بإيدهم. فمش كل بقى واحد يصلي عندي إمام في زاوية ولا في جامع صغير يكون إمام غير مؤهل، ولا يكون إمام زي ما بنقول ضعيف في مكان، يا خلاص نسبنا هذا إلى الأئمة عامة. وسحبنا الحكم على الجميع وقلنا كل الأئمة ضعف. لا يمكن أن يقال هذا. لا يمكن أن يقال هذا في كل المجالات، في مجال الهندسة، في مجال الطب، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في كل المجالات هناك القوي وهناك الضعيف.
تمام.
فما ناخدش الضعيف ونسحب الكل ونقول ضعف. ده اللي أنا عايز يعني أوضحه لبعض الناس.
وضحت الصورة.
واللي يشوف إمام ضعيف في مكان طب ما يروح في مكان تاني هيلاقي الإمام القوي. وعندنا نماذج بسم الله ما شاء الله,
ما شاء الله.
نماذج متميزة جدا وعلى مستوى علمي رفيع وعلى مستوى خلقي رفيع أيضا.
صحيح.
نعم.
ربنا يكرمك شيخنا الجليل. ندخل بقى في موضوعنا, ربانيون لا رمضانيون.
نعم.
عايزين نوضح كده المعنى ده.
والله هو المعنى اللفظ جميل قوي.
نعم.
يعني أنا عجبني اللفظ في ذاته لأن بعض الناس يظنون أن العبادة في رمضان. فهؤلاء رمضانيون.
نعم.
وبعضهم يظن أن العبادة أو يعلم أن العبادة في رمضان وخارج رمضان, هؤلاء هم الربانيون.
نعم.
الحقيقة أن شهر رمضان شهر له سمات خاصة وله طابع خاص. الناس تقبل على شهر رمضان بفرح وبغبطة. بعض الناس ما بيصلوش إلا في رمضان. جه رمضان يبقى الرجل ده ما كانش بيصلي, لا هيصلي في رمضان. بعض الناس كانش بيتوجه بعمل الخير في غير رمضان, لا بيتجه للخير في رمضان وبيعمل الخير في رمضان. المساجد بتزدحم في رمضان.
نعم.
الناس تحرص على صلاة الجماعات في رمضان, على حضور الدروس في رمضان, على صلاة القيام بالذات وبصفة خاصة في رمضان. كل هذه أمور مطلوبة وجميلة ويجب أن تستمر, ما تنتهيش بانتهاء رمضان. يعني أنا عايز أوضح نقطة واحدة.
نعم.
رمضان مدرسة تدريب.
تمام.
كتير من الشركات أو المؤسسات أو يعني بعض المجالات العملية في الحياة بتدي شهر أو أكثر أو أقل تدريب لترتقي بالعاملين اللي هم فيه. هذا الشهر التدريبي اللي بيعملوه أو الفترة التدريبية اللي بيعملها بعض الشركات أو بعض مؤسسات أو كذا, علشان إيه؟ عشان الناس ترتقي وتستمر في العمل بهذا الارتقاء. يبقى مش عشان ناخد شهادة إنه درب ولا إنه كذا, لا, هو بيرتقي بعمل معين عشان يظل على مستوى هذا الارتقاء. شهر رمضان ليس إلا شهر تهذيب, شهر تدريب, شهر الناس بتدرب فيه على حسن الصلة بالله, على حسن الصلة ببعضهم, على حسن الصلة بأنفسهم. ودي ثلاث أقسام لا ينفصل قسم منهم, أو ثلاث أجزاء لا ينفصل جزء منهم عن الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح وبين في حديث كلنا نعرفه ونحفظه.
نعم.
اتق الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحها, وخالق الناس بخلق حسن. تتحقق تقوى الله كثمرة للصيام في شهر رمضان. حيثما كان الإنسان وأينما كان الإنسان وفي أي وضع كان الإنسان وعلى أي حال كان الإنسان.
نعم.
فهو يتقي الله. ثمرة التقوى, والتقوى ألا يراه الله حيث نهاه وألا يفتقده حيث أمره, والتقوى هي الخوف من الله والخشية من الله, وكل هذا في رمضان.
نعم.
التقوى مراقبة الضمير, والتقوى هي حسن الصلة بالله, والتقوى هي اتقاء النار واتقاء المحارم وكذا. هذا كله في رمضان. فهي يعني صلة بالله عز وجل, اتق الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحوها, وهذه صلة بالنفس.
نعم.
وصلة الإنسان بنفسه غاية في الأهمية, لأن الإنسان لو ضحك على الدنيا كلها مش يضحك على نفسه. فلا بد أن يكون ظاهره كباطنه, لا بد أن تكون سريرته كعلانيته, لا بد أن يكون واضحا, لا بد أن يكون الإنسان على بينة من أمره مع نفسه.
نعم.
فإذا أساء أحسن, أتبع السيئة بالحسنة, وأتبع السيئة الحسنة تمحوها, إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الصلة بالنفس, وتتحقق أيضا في رمضان. كل واحد في رمضان صلته بنفسه كويسة, وهو صادق مع نفسه وواضح مع نفسه وصريح مع نفسه, وخالق الناس بخلق حسن. هذه من أسماء الصلات
نتوقف
الإنسانية.
وخالق الناس
بخلق حسن.
نعم. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أستاذ حمدي, أهلا وسهلا.
أزيك يا أستاذ مولى.
أهلا بك, الله يكرمك. أهلا وسهلا.
تقبل الله منا ومنكم.
بارك الله فيك.
وارحب بشيخنا الجليل.
الشيخ صلاح منور ما شاء الله.
ولكن لي تعليق على فضيلة الشيخ, هو نفى التقصير عن أئمة المساجد في بداية الأمر وقال لهؤلاء دخلاء, ولكن الحقيقة قال إن هؤلاء الدخلاء إذا صعد المنابر تمثلت فيهم السنة وامتلأت المساجد.
يا أستاذ حمدي, يا أستاذ حمدي,
ما أورد حديث
يا أستاذ حمدي, يا أستاذ حمدي,
أتفضل.
ممكن يعني لله بس ما تاخدش الكلام محمل غلط
ومقولناش
ما تقولش يعني يا جماعة لله بس ما ناخدش الكلام وندخل الكلام في بعضه وندخل المعاني في بعضها. الشيخ صلاح لم يقصد ذلك اللي انت اللي في دماغك ده لم يقصده. الشيخ صلاح نصار لم يقصد ذلك.
انك ما سمعتنيش
لم يقصد ذلك يا راجل
في عمة الأوقاف
لم يقصد ذلك شيء يا حمد.
انت ما سمعتنيش كويس.
لا حول ولا قوة الا بالله.
ما سمعتنيش كويس.
احنا بنعمم الكلام ليه وبناخد الكلام كده على محمل على محمل العموم ليه؟ الراجل لم يقصد بذلك. بيتكلم عن بعض الدخلاء. يعني ايه دخلاء؟ هو المعنى اللي وصل لحضرتك يعني ايه دخلاء؟ يعني اللي هو مش ازهري؟ ما هو الشيخ مش قصده كده. مش قصده كده الشيخ.
ليس اشرف في ناس
ما هناك غير ازهريين متخصصين ومتفوقين على ائمه الاوقاف.
يعني فاضل هناك اناس لا يجيدون قراءه الفاتحه ويعتلون المنابر من غير الدعاء.
ما هو ده موجود.
هذا صريح.
ده
موجود. وده موجود. وهذا ما قصدته.
شيخنا لو سمحت.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الله يكرم. يعني انا برضو بوضح يعني احنا يعني احنا بنقول يا جماعه بنجمع نجمع ده اسلامنا اللي بامورنا كده. اسلامنا وديننا اللي بيامرنا
ولا
كده. احنا بناخد الكلام وبنحمله بمحمل خطا ليه؟ الشيخ صلاح بيقول ان بعض الدخلاء يعني ايه دخلاء؟ دخلاء اللي دخلوا دول اللي هم لا بيعرف يقرا ولا بيعرف يكتب ولا بيعرف اي شيء وهو طلع المنبر من باب الفتوانه انا المتحدث انا الكبير اللي في البلد فانا اطلع اتكلم. ولكن انا عايز اوضح ان هناك ما تاخدش الكلام ان الشيخ صلاح بيقول ان هم غير الازهريين هم دول الدخلاء. مش قصده كده. ده هناك نعترف ونقر ونشهد ونبين ونوضح ونعلن امام الدنيا كلها ان هناك كتير جدا 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 من غير الازهريين ويعتلون المنابر وهم افضل من ائمه وزاره الاوقاف والكل يعترف بذلك
من بعضهم.
نعم. والكل يعترف بذلك.
وهقول لحضرتك حاجه. هو عملنا معهد للدعاه في وزاره الاوقاف اللي هو معهد الثقافه الاسلاميه واستقبلنا فيه جميع الخريجين من تجاره ومن حقوق ومن طب ومن هندسه وغيرها.
نعم.
واخذوا كرنيهات من وزاره الاوقاف انهم يعتلوا المنابر.
نعم.
ومنهم من
ما هو الكلام يجيب. الكلام واضح يا نعم. شيخ الكلام هولك احنا بناخد الكلام بنعمم وناخد الكلام كده ويعني سبحان الله العظيم.
نرجع بقى وخالق الناس
ما هو هذا هو الاسلام. هذا هو الاسلام.
خالق الناس بخلق حسن. وانا عايز اقول لاخونا الفاضل احيانا الدعوه بالقدوه تؤثر اكثر من الدعوه بالكلمه بكثير. بكثير. خالق الناس بخلق حسن هذا هو هدف الاسلام. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه هي الغاية المنشودة المرجوة من صلة الإنسان بالناس.
نعم.
هي غاية غاية الغايات أن يكون الإنسان على خلق مع الناس. حتى مع من أساء إليه. وبنتعلم من رمضان إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم.
نعم.
ومعنى إني صائم يعني ما بغلطش. لساني صائم عن الخطأ وأذني صائمة عن سماع المحرمات وعيني صائمة عن النظر إلى المحارم وكذا. فيبقى الإنسان بصيامه وبقيامه تعلم الأخلاق وتهذبت النفس وسمت الروح وطهر القلب وهكذا. فالإنسان يسمو بمكارم الأخلاق.
نعم.
فهذه الصلات الثلاثة التي تحققت لكل صائم صادق في رمضان من تقوى الله عز وجل من صلة طيبة بالنفس من حسن التعامل مع الناس في السلوك وفي الأخلاق.
نعم.
هذه الصورة الكاملة التي حدثت بالفعل وحصلنا عليها في شهر رمضان لابد وأن تستمر هذه الصورة كاملة بعد رمضان.
وخالق الناس بخلق حسن. نعم. الشيخ صلاح في كتير من الناس بيظن أن العبادة مجرد شعائر فقط ويبقى العبادة في المسجد وخارج المسجد أنا إنسان تاني وسلوك تاني مختلف تماما.
أستاذ ملهم
تيجي بعد الاتصال ده.
تفضل.
السلام عليكم. أستاذ طلعت.
أيوة.
أهلا وسهلا.
ماشي يا باشا.
أهلا بيك الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. يا أستاذ ملهم.
أهلا بيك الله يكرمك.
عامل إيه يا باشا؟
الله يبارك فيك.
أخبار سعادتك إيه وكل عام؟
نعم الحمد لله شكرا.
أنا أصدق كلام الشيخ صلاح.
نعم.
وإحنا كنا واقعين فيه في رمضان لأن بعد ما صلينا صلاة يعني كانت صلاة المغرب.
نعم.
ودخل واحد على الإمام يصلي المغرب أقسم بالله لا يعرف يقرأ صلاة المعوذتين وصلى بالمعوذتين وخرج من باب المسجد مباشرة طلع علبة السجاير وراح مولع سيجارة. فحكم صلاتنا إيه دي؟ الله أعلم. يعني حكم صلاتنا إيه دي؟ الله أعلم.
صلاة صحيحة.
أنا عايز تعليق صغير يا ريت الشيخ صلاح يوصل كلامنا او ساعتك توصل كلامنا للشيخ شوقي اللي كان موجود.
نعم.
لوكيل اول وزاره الاوقاف وانت كنت بتكلم بكلام جراءه بس ما فيش المجال ان انت توصل اللي احنا كنا عايزين نوصله.
طيب ماشي.
لان المسجد فيما إمام، أين هو الإمام؟ لا يوجد بالاسم في إمام. إذا رأيته رأيته يوم الجمعة في الخطبة وما تلاقوش بعد ذلك،
يمضي
الأسبوع كله. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟
وصلت.
أنا إزاي كمواطن عادي أو عمي هقعد قدام الإمام ده أسمع منه حديث أو آية؟
تمام، ربنا يكرم.
أنت مش مقدر المرتب اللي أنت بتاخده.
تمام، الشيخنا هيرد. حاضر الشيخنا هيرد. حاضر،
وصلت رسالتك يا أخي الفاضل، وصلت رسالتك.
الموضوع يعني أكثر من 5-6 مساجد حواليا بنفس الطريقة. طب أين الإمام أو أين مديرية الأوقاف؟ إذا رحت مديرية الأوقاف أقسم بالله قسم يحاسبني على الله عشان أجيب إمام يقعد في المسجد عندي يومين أو مثلا يقول خطبة أو يقول درس، لازم لمؤاخذة أكون جايز 250 جنيه أو بتاع عشان يفوض لي الإمام ده اللي يقعد. هل ده يرضي الله؟
لا، لا يرضي الله.
هل هذا يرضي الله؟
لا يرضي الله. حاضر 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 حاضر، شكرا جزيلا.
حاضر. الناس عندها استيعاب إنها تستوعب.
حاضر حنرد
على كلام الشيخ صلاح، الله ينور عليه. ماشي، طبق هذا الكلام عملي، لأن الإمام المقصر يحاسب.
تمام.
نعم. أنا تطفلت وطلعت على المنبر أحاسب.
طيب حاضر حنرد على حضرتك. حاضر،
في خطأ ما تشافش.
شكرا،
أنا أكون عبرة لمن لم يعتبر.
شكرا. خلاص، ما شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، حنرد على حضرتك. حاضر إن شاء الله بإذن الله. طب ناخد المهندس بدر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا وسهلا.
استاذ مولى محياكم
الله. اهلا بيك، الله يكرمك.
كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بألف صحة وسلامة.
كنت عايز اسأل الشيخ بس بعد
نعم. حضرتك. نعم، اتفضل، الله يكرمك.
اقول له بس اما انا لمصر ان تتخلص من البدع يعني.
اما يعني. انا لمصر ان تتخلص من البدع. حاضر.
ماشي.
حاضر ان شاء الله.
طيب.
طب ده جميل.
نشوف الاخ الاولاني.
تمام.
ودي حملة يعني انا بعتبرها هم محقين فيها اولا.
تمام.
يعني أنا مش بنكر على الناس اللي بتنتقد الإمام، لكن برضو مش عايز أعمم الحكم على جميع الأئمة.
يعني في نفس الوقت 5-6 في نفس المنطقة. في نفس
بقول في هذا الكلام نفس المنطقة فيها 5-6. أنا أعتقد أن الإمام كأي واحد إن لم يحمل رسالة الدعوة كرسالة فيعتبر نفسه فيها موظف، فهذا إمام غير ناجح. الإمام الناجح الذي يعتبر أن هذه رسالة وأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل ومكلف بها من قبل الله عز وجل لا من قبل وزارة الأوقاف.
نعم.
إنما الإمام اللي اتخذها رسالة وعايز يأكل منها عيش هو ده الإمام المفرط، هو ده الإمام المقصر، لأنه خدها وظيفة. وهؤلاء الناس زي ما قال فضيلة الشيخ شوقي إن إحنا ما بنحاسبهم وإن عليهم رقباء، وأنا أعتبر وبوجهها لكل إمام مقصر خليك أمام الله عز وجل مسؤول، وأن هذه رسالتك التي ستسأل عنها أمام الله، هذا تكليف من الله وستسأل عنه أمام الله.
نعم.
إنما إحنا ما بننكرش إن في تقصير موجود، ده بالنسبة للأخ صاحب الكلام الأول. الأخ اللي بيقول من لإمتى مصر هتفضل في بدع أو متى تتخلص
أنا لمصر أن تتخلص
من البدع.
نعم.
أي بدع يقصد؟ أنا مش عارف، أنا عايز أضع للناس قاعدة لست أضعها أنا ولكن وضعها سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هذه القاعدة لو طبقناها لم تنعت هذه الكلمة من حياتنا.
نعم.
قاعدة سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي بيحدث في أمر الدين ما ليس من الدين فهو رد، هو مردود عليه، وهذه هي البدعة. أما ما يحدث وله في الدين أصل وليس من خارج الدين فليس بدعة. صلاة التراويح نفسها، صلاة التراويح لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لم يصليها في المسجد إلا ليلتين.
نعم.
ثم ما امتنع عن صلاتها بالمسجد وقال حتى لا تفرض عليكم. ثم جمع سيدنا عمر بن الخطاب الناس في المسجد على إمام واحد وصلى بهم هذا الإمام صلاة القيام في المسجد، ورأى عمر الناس وهم يجتمعون على إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه، هذه بدعة لأن لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما لم يفعله يعني سمي بدعة لا على سبيل أنها منكرة ولكن أنها ابتدعت بغير ما فعل الرسول أو على غير ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك البدع الحسنة والبدع السيئة، بل سميت البدع الحسنة سنة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. حتى سمى البدعة سنة لأنها طريقة. فالناس اللي ابتدعت أمر له أصل في الدين، وهذا الأمر يجمع الناس على تلاوة قرآن يوم الجمعة مثلا في المساجد، هذا لم يفعله رسول الله ولم يحدث في عهد سيدنا رسول الله، وحدث في بعض المساجد، اجتمع الناس على استماع القرآن،
نعم،
هذه بدعة. ولكنها هل بدعة ضلالة في النار أم بدعة حسنة؟
نعم
بدعة حسنة. كوني أتكلم عن البدعة وأقول إن البدعة كلها ضلالة وكلها في النار، ومتى تتخلص مصر من البدع؟ أي بدعة؟ والله لو بدعة منكرة لحاربناها جميعا وواجهناها جميعا وواجهنا كل من يقوم بها وضربنا على أيديهم أيضا، أخذنا على أيديهم ومنعناهم. إنما البدع الحسنة اللي بنسميها سنة حسنة اللي ما فعلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لها أصل في الدين، كل هذه ليست ضلالات وليست في النار وليست منكرة. هذه القاعدة التي أود أن يعيها جميع من يسمي كل ما خالف فعل الرسول فهو بدعة.
تمام،
نعم.
ربنا يكرمك، يعني كلام جميل شيخنا الجليل، ولكن قد يقال إن هناك كلام مخالف لهذا الرأي.
معلش، لكن بقول قواعد عامة.
لا قواعد عامة، ولكن كلام عم. حضرتك يعني على العين والاعتبار، والكلام الآخر على العين والاعتبار، والإنسان يعني يرى يعني أي رأي يميل إليه.
لا.
ده اللي نقدر نقوله، يعني كلام حضرتك كلام مقنع، والكلام الآخر الرأي الآخر كلام مقنع، ولكن
تمام. لكن أنا لا أرى في التشدد،
نعم،
أو في التزمت،
نعم،
أو في من يكفر أو يضلل، لا أرى فيه لذلك وجه،
نعم،
لا أرى له وجه، لأني أنا أكفر أو أضلل أو أفسق من يرى رأيا وهو ليس مخالفا للدين، دعه رأيه لو لم يكن مخالفا للدين. وكلنا نتفق على الأصول، وتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا،
نعم،
وقلنا لم نختلف في أصل من الأصول، وإنما كانت اختلافاتنا في الفرعيات،
نعم،
فننكر على بعض، يعني ينكر بعضنا على بعض الفرعيات، هذا اختلاف وليس خلاف، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
تمام، ربنا يكرمك،
وكررنا هذا كثيرا.
وأنا كنت أتمنى أن في محاضرة للشيخ حسان اسمها اتبعوا ولا تبتدعوا، كان
نعم.
كانت في ليبيا وأذيعت أول أيام رمضان، ياريت الكل يرجع إليها تاني ويسمع شيخنا الجليل كيف تكلم في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى.
شيخنا شيخ معتدل ويفهم الحقائق.
نعم والله
يفهم يعني الحقائق،
يتكلم والله سبحان الله، ربنا يزيده،
ربنا يزيده ويزيدنا جميعا
يعني
يا رب.
قلت جملة يعني حضرتك قلت جملة، الشيخ حسان يتكلم بوسطية وباعتدال
بفهم.
وبفهم،
نعم
صدقت،
نعم.
وبفهم،
نعم.
ربنا يكرمك. نستقبل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ أحمد.
والله بدي أكلم فضيلة الشيخ.
اتفضل الله يكرمك.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك من شوية بتقول إن المفروض إن كل واحد يعمل ضميره في عمله عشان الأئمة تاخد حقها وتعرف تعامل ضميرها في الشغل، ازاي تعامل ضميرها في الشغل والمرتبات بتاعتهم زي ما حضرتك عارف.
تمام
ماشي يا استاذ.
تمام حاضر.
ممكن اسال حضرتك سؤال يا سيدنا الشيخ؟
طيب اتفضل.
حضرتك بتاخد مرتب كام؟
لا ده مش شغلك بقى، معلش انت قلت جمله، اسمعني يا اخي الفاضل، انت قلت كلام عام وكلامك مظبوط.
طب لحظه يا شيخنا، لا عفوا يعني ازل معلش يا استاذ احمد، يا استاذ احمد،
يا سيدي الفاضل،
انا عايز اقول لحضرتك حاجه.
اتفضل يا بيه.
انت الهدف من ورا السؤال ايه؟
الهدف ان الامام اللي هو مخصص في المسجد دوت لو المرتب بتاعه كفيه هيجلس على كتب الكتب الدينيه ويدرس صح.
لا انا لست معك يا اخي، انا لست معك يا
لكن الامام ما هواش فاضي عشان خاطر سيادتك يقعد على الكتاب طول النهار شغال، لانه المرتب بتاعه ما هواش كفيه، لذلك بيطلع طول النهار يشتغل ما بيجيش غير يوم الجمعه، لذلك الناس المفروض تعذره،
وهذا لا يمنعه من اداء عمله وضميره يكون يقظ كل شيء.
الامام قال يوم الجمعه دوت، الامام معذور
طيب هرد على حضرتك. حاضر
ماشي يا استاذ.
هو شكرا
شوف انا عاوز اقول انا عاوز
ناخد
اتصال. هو ربط هو ربط معلش
طب اتصال كمان بس وهنرجع لها باذن الله وهنربط دي لان دي نقطه مهمه جدا ونوضحها برضو مره ثانيه ان شاء الله. الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام وبركاته استاذ مولى. اعذروني اني اتصلت بكم.
اهلا اختي نزيهه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
اريد اهلا وسهلا بشيخنا الفاضل اناره قناه الرحمه. اريد من حضرتك ان تسال شيخي السؤال الذي سالته على فضيلتكم في الجزء الاول من الحلقه.
نعم.
اريد ان اقول كلمه ان شاء الله بسيطه باذن الله عز وجل. كيف نحول المساجد التي جعلها الله لذكر الله ولتلاوه القران ولعبادته التي خلقها الله وأسسها لجمع الأمة ولتوحيد الأمة وراء إمام واحد وكتاب واحد ورب واحد ونبي واحد لتجتمع بكل أنواعها كبيرها وصغيرها امرأتها ورجلها فقيرها وغنيها نحولها إلى ستات أو إلى أسباب لتشتت الأمة. نريد أن نستمع كما تقول يا أستاذ منه بارك الله فيك وثبت على طريق الحق الخطاب وألهمك وعلمك ورباك وأعلى قدرك لأنك فعلا مثبت ومنهم. نرجو من كل العالم العربي ليس مصر فقط أن نستمع في المساجد وعلى المساجد بقلب رجل واحد كما كان الصحابة خلف نبي واحد ونترك هذه الأمور التي لا نستطيع أن نتركها لأن مساجدنا الكبرى مستهدفة من أعدائنا لنقوم للأمة وننتصر لديننا ولكتاب الله وسنة نبينا. والسلام عليكم ورحمة
الله. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك يا رب. انا هرجع للاتصال للاخ احمد اللي من السعوديه. نعم. اللي بيتكلم بيقول ان الامام ده مرتبه ضعيف فازاي ان هو مرتبه ضعيف وهيقرا كتاب يقرا.
هو ربط المرتب بالضمير وده شيء لا يمكن ابدا لان احنا كون انا هقول لحضرتك حاجه. هو في امام بياخد مرتب اعلى من امام على درجه واحده؟
لا
كل مرتبات واحده.
ايوه
الامام اللي على الدرجه الثانيه اللي على الدرجه الثالثه اللي على الدرجه الاولى المرتبات كلها واحده. طب ليه واحد بيأدي واحد ما بيأديش؟ ده ملوش علاقة بالمرتب. يعني اللي أدى بضمير واللي أدى بالتزام واللي أدى وهو ينظم حياته العملية إذا كان بيشتغل برا المعظم في تدريس بيشتغل المعظم بيأدي عمل في مكان آخر ولا يتعارض عمله الآخر مع عمله كإمام أو مع أدائه للدرس في المسجد أو مع صلاة الجمعة أو مع ما إلى ذلك من الأمور التي يكلف بها من قبل وزارة الأوقاف. لا يتعارض هذا مع ذاك أبدا.
نعم.
ولكن هو المرتب ليس شرطا في أن يختل ضمير الإنسان أو يموت ضمير الإنسان أو ينعدم ضمير أبدا ليس هذا شرط أبدا. فأنا لست معه في ذلك. مسألة إن الموضوع بقى اللي كنا فيه الأول قبل الاتصالات
وبرضو في مسألة برضو قبل ما نرجع برضو لموضوعنا تاني في مسألة الناس يعني تظن أن العبادة مجرد شعائر
ما هي دي النقطة اللي هنرجع لها
وسكوت. أنا هرجع برضو في الجزئية دي في مسألة المرتبات والأئمة. نعم. والدعوة يعني برضو إذن لي أن هناك أنا تذكرت الآن أن هناك خطبة لفضيلة الشيخ محمد حسان عنوانها كده الوظيفة الشاغرة وظيفة شاغرة عنوانها كده. أنا بتمنى أن الكل يرجع إليها وكل اللي بيصار في أذهان الناس من مسألة المرتبات وضعف الفلوس ورب الكعبة لو كل إنسان وكل داعية وكل إمام وكل خطيب سمع الخطبة دي وشافها لتغير موقفه بفضل الله تبارك وتعالى لأن الكلام اللي حضرتك تقوله الشيخ حسان موضحه ومفنده كلمة كلمة وهتستشعر أن ده الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نعمة منحة من الله. إما أنا أقول أنا هدعو إلى الله ما هو ده كلام جميل بس أنا ما فيش معايا فلوس. تعالوا بس نرجع للخطبة دي خطبة الشيخ حسان وظيفة شاغرة هنسمع الكلام ده وبتذكركم برضو بمحاضرة التبع ولا تبتدعوا وحاجات كتير هتتغير. ما انا بقول لحضراتكم تعالوا اسلامنا جميل والله بس تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض. ما ينفعش انت تقول انت فريق ولا فريق وده تبع الجماعة وده تبع جماعة. تعالوا يا جماعة سيبوكم من الكلام ده كله. الكلام ده بيفرق الأمة وأعدائنا بيفرحوا باللي بيحصل ده. تعالوا نجمع الأمة تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض من اجل ان احنا نقول يا رب انصرنا على اعدائنا وانصرنا على انفسنا
اهم حاجه.
اللهم امين. نعود بقى للسلوكيات.
في نقطه قبل السلوكيات برضو. نعم. فكرتني بها من الخطبه اللي بتتكلم عنها.
نعم.
يعني انا عايز اقول لكل اخواني من الائمه بصفه خاصه وللناس بصفه عامه المساله ليست بالكم وانما هي بالكيف. وانا اعني ما اقول. هناك انسان بيتقاضى مرتب ضعيف ويبارك الله له فيه وهناك ناس يأخذ من المرتبات أو من الأموال الطائلة أو يجمع كثيرا من المال وليست لديه بركة. وأنا أعني بالبركة.
الله جميل مولانا.
البركة في الصحة
بركة في العلم
عند دكتور.
في العلم
البركة في العلم البركة في الأولاد
في القبول
البركة في الزوجة البركة في كل شيء. يعني الناس نسيت ان هناك بركة في كل شيء وربنا لما بيضع البركة والله لا تقول لي لا أموال كثيرة ولا قليلة ولا تحسبها عايشة ازاي. وانا اعرف كثير من اخواني الأئمة على قد ظروفهم معهم عايشين
ما شاء الله متميزين جدا
متميزين
ما شاء الله
وبسم الله ما شاء الله الناحية العلمية القبول كل شيء ولا يرتبط هذا بزيادة مادة أو بقلة مادة.
ما هو كمان ممكن رزق ربنا سبحانه وتعالى ما الرزق ليس مال
لا.
ممكن الرزق ربنا أعطاه للداعية في العلم في
نعم.
القبول
نعم.
في إن الناس بتحبه أنت رايح عند فين ده أنا رايح أسمع خطبة الشيخ فلان ما هو ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى
وهو لحضرتك
آمين.
ويهبه الله من المال من حيث لا يحتسب
الله أكبر الله
ويهب الله من المال من حيث لا يحتسب ويبقعد في بيته ويدعى لكذا ويدعى
صحيح
لسفر
صحيح
ويدعى
صحيح
لمحاضرة ويدعى
صحيح
يعني
صحيح
كل ده بنشوف
ربنا يكرمك.
موضوع العلاقة بين العبادة في المسجد والناس خارج المسجد
تيجي نتوقف عندها تاني
ده احنا مش هنقولها بقى
هنقول ممكن تقول السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سهلا بك يا أستاذ محمد.
الله يخليك. بالنسبة احنا كنا بنصلي القيام في الأردن
نعم
فكن كل أربع ركعات بنقرأ بينهم كل والله حتى ثلاث مرات فهذه هل دي بدعة
رجعنا
أربع ركعات كل والله واحد
كل أربع ركعات يقرأ كل والله واحد بينهم وبين بعض
في الأردن تمام طيب ماشي شكرا جزيلا نعود بقى للعلاقة يا شيخنا. طب معلش ناخد تاني من اتصال الدقهلية استاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الوقت فضلت الشيخ بيقول من سن سنه حسنه وهي السنه المفروض احياء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو ابتدع
في الدين ما هوش نقول ان البدعه حسنه
يا سيدي مش انا اللي قلت كده ده سيدنا رسول الله اللي قال كده
عشان نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نسن سنه حسنه ايه هي السنه الحسنه
يا اخي فاضل
السنه للرسول صلى الله عليه وسلم مش ابتدع في الدين مش تشغيل القران قبل الصلاه ده نقول
اي يعني انا فهمت منه ان هو بيركز
صلاة في الحديث
ايوه ايوه
بس ايوه ماشي
استاذ محمد معاك سامعينك
ايوه
ماشي طب انا فهمت
ايوه ايوه اسمولها القضية كلها اللي انا عايز اقوله ان هو يعني ايه يفهم الحديث قبل ما يقول
لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا جزيلا ربنا يكرمك استاذ محمد ويرفع قدرك شكرا جزيلا.
طيب ربنا يجازيه خير.
شكرا جزيلا ربنا يكرمه. شكرا جزيلا. انا هو
يعني هي السنة معناها الطريقة والرسول قال من سن سنة حسنة يعني طريقة حسنة في الاسلام اللي بيسنها ياخد اجرها واجره وكل من عمل بها ياخد الاجر الى
يوم هو بيتكلم انا فهمته ان هو بيتكلم عن البدعه مثلا في مساجد الاوقاف ان هو بيقول ان في القران اللي بي 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 بيتم تشغيله قبل الاذان فبيقول ان ده بدعه فما ينفعش ان هو يتم
حسنه يعني ولا سيئه بس خلينا نقول دي مش هنتكتر فيها بدعه حسنه ولا سيئه
تمام
نعود نسميها سنه حسنه
للعلاقه بقى بين العباده ان بنقول ان هي بعض الناس بيظنوا ان هي شعائر مجرد شعائر فقط داخل المسجد وبره المسجد شيء اخر وسلوك اخر تاني.
شوف يا استاذ الفاضل
نعم
العباده داخل المسجد شعائر تقام فرائض تؤدى صلوات تؤدى في داخل المسجد والعباده بصفه عامه لها ثمار ولو لم تؤتي العبادة ثمرتها كاملة أصبحت لا قيمة لها.
نعم.
يعني ذكر المولى عز وجل في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر في الصيام لعلكم تتقون وذكر في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فكل عبادة في الإسلام لها ثمرة هذه الثمرة هي المرجوة من العبادة يدخل الإنسان المسجد يؤدي العبادة يخرج من المسجد كأنه خرج من العبادة بأخلاق متغيرة أو بسلوك لا يليق يبقى ده ما تحققتش معاه ثمرة العبادة أنا عايز أقول إن الإنسان داخل المسجد وخارج المسجد فيه عبادة ربنا سبحانه وتعالى لما دعانا إلى صلاة الجمعة ماذا قال يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اسعوا إلى
نعم.
ذكر الله وذروا البيع في نهاية الصلاة خرجنا خلصنا صلاة في الآية اللي بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الانتشار في الأرض امشوا فيها في هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. دعوة أيضا إلى العبادة لأن السعي على الرزق عبادة. وبعدين يقول لنا إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. إذا أنت في ذكر الله وأنت في داخل المسجد وأنت في خارج المسجد والفلاح ينتظرك إذا فعلت ذلك. إذن لعلكم تفلحون. فصلة الإنسان بالله في المسجد هي صلته بالله خارج المسجد، عبادته بالشعائر داخل المسجد هي عبادته بالعمل في خارج المسجد، بالسلوك في خارج المسجد، بالأخلاق في خارج المسجد، فهو في عبادة مستمرة داخل وخارج المسجد. من سمات أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم يا من يا كل من تريد أن تراهم ركعا سجدا ده في داخل مساجدهم في عبادتهم في شعائرهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا والقرآن يفسر بعضه بعض. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هذا هو المثل في التوراة. إذن العبادة التي يقوم بها الإنسان متعلقة بالله في داخل المسجد ومتعلقة بالله في خارج المسجد، متعلقة بالله وهو يؤدي الشعائر، متعلقة بالله وهو يؤدي عمله بإتقان بإخلاص بصدق بأمانة بكل هذه الأمور، هذه عبادات ولا تنفصل إحداهما عن الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى السعي على الرزق جهاد. عندما قال لأصحابه ما تقولون في هذا قالوا لو كان هذا في سبيل الله، لأن شايفين فتوة وشايفين عضلات وشايفين كذا، فقال لهم إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. هذه عبادة بل وصل بها إلى درجة الجهاد.
برضو في يعني برضو عايز اركز الشيخ صلاح على مساله، برضو انت بتتكلم عن مساله العباده وان إن العباده بعض الناس بيبقى في المسجد شيء وخارج المسجد شيء اخر. انا برضو عايز اقول اوضح برضو جزئيه مهمه جدا ان العباده دي ترويح عن النفس. اليس كذلك؟
لا ده في حديث هنا جميل من الحديث اللي اتعلق بها نفسيا واعيش مع الناس بها دائما في مجالسي. حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الحديث بين سيدنا أبي بكر وسيدنا حنظلة، كان حوار. لقي سيدنا حنظلة سيدنا أبي بكر في الطريق ذات يوم، فزي ما بيتقابل أي واحد مع أخوه أو زميل أو صديق بيقول له زي حالك. فسأل أبو بكر حنظلة بن عامر كيف حالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال له سيدنا ما تقول يا رجل؟ قال نافق حنظلة، لماذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الحديث ويذكرنا الجنة والنار حتى لكأنها رأي عين، كأننا شايفين الجنة وشايفين النار، فإذا ما انصرفنا إلى بيوتنا وعافسنا النساء والأولاد يعني لاعبناهم نسينا كثيرا، يعني تغير حاله. سيدنا أبو بكر قال أنا أعاني مما تعاني منه، يعني ده نفس الموضوع ده عندي أنا كمان. فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما دار بينهما، قص عليه ما دار بينهما، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب يمين لسيدنا حنظلة صاحب المشكلة، قال له يا حنظلة لو ظللتم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس في الاستماع إلى الدرس والدرس من من؟ من سيدنا رسول الله وكأن على رؤوسهم الطيب صلى عليه الصلاة والسلام، ويستمعون ويعيشون الأحداث، ذكر عن الجنة، تذكير بالنار، والناس تعيش صورة كاملة كأنهم يعيشونها، مش بيسمع، كأنه عايشها بصدق. حالهم في روحانية عالية جدا، حالهم في إخلاص، حالهم في صورة كاملة من الصفاء. فهذا الحال لو ظلوا عليه لصافحتهم الملائكة على فروشهم وفي طرقهم كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنهم ملائكة عايشين على الأرض. ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة دي مش معناها نفاق، معناها أنت بتخرج من حال إلى حال، وكل حال تستقبله بما يتناسب معه.
نعم.
هم يستقبلون حال الاستماع إلى رسول الله ويعيشون ما يقوله رسول الله وهم في حال صفاء، في حالة روحانية. ثم يستقبلون أولادهم، يستقبلون مشاكل الحياة، يستقبلون أعباءها، فيعيشون الحياة بتتغير معهم. فساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، لأننا بشر. إنسان يروح لزوجته والأولاده ويتسامر معهم ويعيش معهم مشاكلهم ويعيش معهم حياتهم ويعني يترفهون. إذا كانت الرفاهية ليست بحرام، روحوا النفس ساعة بعد ساعة، يعني روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة، النفس تسأم، النفس تمل، يبقى فيها ترويح. ولكن الترويح المباح، فيها اللهو المباح. سيدنا رسول الله عليه السلام في أيام الأعياد أقر اللهو المباح، أقر صلى الله عليه وسلم جاريتين تغنيان بغناء بعاث، كان زي الأناشيد الحماسية أو نسميها أناشيد وطنية، في بيت عائشة رضي الله عنها. وقال لسيدنا أبي بكر عندما انتهرها: دعها هذا عيدها، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن أقر اللهو المباح ساعة وساعة، وساعة تعمل فيها وتسعى على رزقك، وساعة تخلو فيها إلى نفسك فتحاسب نفسك. إذن الإنسان في حياته ساعات متغيرة ومتقلبة، ومش المسألة لما يبقى الإنسان في عبادة يظل العبادة، لو ظل الإنسان فيها يمل.
نعم.
ولكن خروجه للحياة، معافسة للأبناء، للزوجات، للرفاهية النفس المباحة، في كل هذه الأمور عبادة.
ربنا يكرمك شيخنا الجليل، انت حضرتك نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا. الوقت مر سريعا وانا بشكرك شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب ويرفع قدرك، اللهم امين. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا باسم المشاهدين الكرام، والشكر والتقدير لشيخنا في الجزء الاول فضيله الشيخ شوقي عبد اللطيف الوكيل الاول وزاره الاوقاف، والشكر والتحيه والتقدير لفضيله الشيخ صلاح نصار خطيب جامع الازهر ورئيس اتحاد الائمه بوزاره الاوقاف. بقول لحضرتك شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. في النهايه مشاهدينا الكرام لابد من كلمه. نعم لابد من كلمة طبعا. نقول يعني أنا هذكر بعض الكلمات، وشيخ نئزال لو حضرتك تئزلوا لي، أن أنا هقول بعض الكلمات لحبيبنا وشيخنا وأستاذ فضيلة الشيخ محمد حسان حينما يتكلم دائما عن الأزهر الشريف، حينما يتكلم دائما عن علماء الأزهر ودعاة الأزهر وأئمة وزارة الأوقاف، دائما ما يتكلم عنهم بكل حب، بكل حب وبكل أدب وبكل رفق وبكل جمال ما شاء الله تبارك وتعالى. نتعلم الأسلوب الراقي في كيف يتعامل مع علماء الأزهر ومع الأزهر الشريف. أنا هذكر بعض الكلمات قالها شيخنا الحبيب حينما دائما كان يركز على مسألة، يقول لك ما فيش حاجة اسمها جماعات، ما فيش حاجة اسمها أحزاب، ما فيش حاجة اسمها تقول أنا الشيخ فلان وانت ما تسمحش الشيخ التاني، أنا 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 بقعد في مسجد فلان ما تروحش المسجد التاني. شيخنا الجملة جميلة أو كلام جميل، أنا بتمنى الكل يسمعه ويكتبه ويراجعه ويسمعه من شيخنا الثاني مرة ثانية ويعيد الحلقات، حينما قال إن سألوك عن شيخك، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي يا رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن أرضك فقل وأرض الله واسعة. إن سألوك عن شيخك فقل شيخ يا رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن أرضك فقل وأرض الله واسعة وجعلت لي الأرض مسجدا. فإحنا شيخنا دايما بيقول إذا حينما تأمر بالمعروف، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب الأمر بالمعروف أعمل فيه أمر بمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر مش بمنكر، ونهي عن منكر بغير منكر. ما هو ده المنهج يا جماعة، وده منهج سيدنا النبي اللي علمنا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طب أنا ممكن قلت كلام، قلت معلومة، قلت شيء وصل لي، قد يكون الكلام اللي أنا قلته ده أنت مش مقتنع بيه، طب اقبله مني. أنا قلت كلام أنت مش قابلني، طب ما هو أنت لما تقول كلام أنا أقبله منك. ما هو ده الإسلام، ده منهج الإسلام، ده المنهج الدعوي اللي سيدنا النبي علمه لنا، وهو المربي الأول وهو المعلم الأول. فانت حضرتك قلت راي وانا ليا راي، خلاص اقبل رايك وتقبل رايي. طب ان عايز انت مثلا شايف ان رايي غلط، مفيش معايا الدليل، مفيش معايا الدليل الصح، قول لي والله وجهني بادب، وجهني بحب، وجهني برفق عشان اقبل منك. ما ينفعش تيجي توجهني بغلظه وبشده، ما انا مش هقبل منك. لو انا عملت معاك كده انت مش هتقبلني. فتعالوا نمتثل بالمنهج الدعوي لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهأذكر، تعالوا نرجع لخطبة فضيلة الشيخ حسان اسمها وظيفة شاغرة، أنا بتمنى الكل يرجع إليها، وبرضو بتمنى أن الكل يرجع لمحاضرة أول أيام العيد اللي كانت في ليبيا اسمها اتبعوا ولا تبتدعوا، وكمان درس ومحاضرة وحلقة من حلقات الشيخ محمد حسان كانت في حلقات برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب، كان بعنوانها الأدب. نعم، كان عنوان الحلقة اسمها الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع سيدنا النبي، الأدب مع الوالدين، كذا كذا كذا، الأدب مع العلماء. تعالوا نرجع لكل الكلام ده ونقول، احنا بنقول يعني احنا نقول قال الله وقال الرسول، ما احنا نريد ان نمتثل بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ان اخطأت فقوموني، ده المنهج النبوي يا شيخنا الجليل، ده المنهج النبوي. ولكن انا بقول لحضراتكم احنا نحبكم في الله ونحبكم في الله، وانا بتمنى ان الكل ما ياخدش ان يبقى انت تبع فلان او تبع جماعة فلان او تبع مدرسة تانية غير مدرسة الازهر، يبقى الازهر دول وحشين، الازهر دول مبتدعين، الازهر دول صفات، وبتيجوا نجمع بعض. انا بقول تعالوا نجتمع مع بعض. وعايز اقول جملة في النهاية وبتمنى وخلاص الحلقة وننتهي بها، هقول تاني انه لا توجد قوة على وجه الارض ولن توجد قوة على وجه الارض تستطيع ان تطفئ نور النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. لو حورب دين على وجه الأرض من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. من أول لحظة والإسلام محارب، لكن الله أهلك كل من وقف في طريق الإسلام وأبقى الله الإسلام وبقي الإسلام شامخا، وسيبقى بموعود الله وبموعود الصادق محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول تعالوا نجتمع، تعالوا إسلامنا بيجمع ولا يفرق، تعالوا نجتمع على كلمة سواء. أنا أخطأت قومني بكل أدب وبكل برفق وبكل حب وأنا هقبلك، ولكن ما تنصحنيش ولا تقومني بغلظة، يعني إن أنت يعني ربنا يكرمكم وأحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.